صلى الله إليكم شيخنا. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها، وغسل كاليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والدلك والفور بذكر إن قدر.
باب فرائض الوضوء وسنن الوضوء ومندوبات الوضوء، وأيضا ما يكره في الوضوء وما يبطل الوضوء، كل ذلك مشمول ومجموع في هذا البيت بإيجاز طبعا، في هذا الباب أقصد بإيجاز طبعا. قال: فرائض الوضوء سبع عدها، مجموع الفرائض سبع إجمالا، الأعضاء القرآنية الأربع زائد الفور والدلك والنية. الأعضاء القرآنية: تغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: توضأ كما أمرك الله، الذي يسمونه مسيء صلاة وكذا، قال: توضأ كما أمرك الله، فإذا ذهب إلى كتاب الله سيجد هذه الأعضاء الأربعة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. جيد، لا يسمى غسل إلا ما حصل فيه شيء من دلك، لأنك لو أدخلت يدك في ماء أو رجلك في ماء لا تسميك العرب أنك غسلت هذه اليد وهذه الرجل، حتى يراك الواحد منهم وأنت تمر يدك الأخرى على العضو المغسول، فعندئذ يسمونك غسلت، ونحن مخاطبون بلسان العرب، بلسان عربي مبين. فإذا لا يسمى غسل إلا ما حصل فيه الدلك. ثم إن هذه الأعضاء لا بد أن تكون في نسق واحد، هذا الموالاة يعني، الفور معبر عنه بالفور، إذ لا يمكن أن نقول أنك توضأت حينما تغسل يديك الآن ووجهك ثم تجلس أو ربما تنام ثم فيما بعد تغسل عضوا آخر ثم فيما بعد تغسل العضو المتبقي، هذا لا يسمى وضوء في واقع الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق وضوءه، لا يفعله إلا من نسق واحد، من فور واحد، وهو المطبق لهذه الشريعة حرفيا، فهو الذي أمر بتبيانها لتبين الناس ما نزل إليه، وتطبيقه لها كان هكذا، كان لا يتوضأ إلا من فور واحد. معلوم أن من قال بعدم اشتراط الفورية أخذوا ببعض الآثار من ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق إلا رجليه، فلما جاء باب المسجد مسح على خفيه وصلى. قالوا: هنا وجدنا أن بعض الصحابة ما كانوا يشترطون الموالاة. هذا بالنسبة للموالاة. بالنسبة للدلك مأخوذ من لسان العرب أنهم لا يسمونه غسل إلا ما أمرت عليه اليد. الفور والدلك والنية، أصلا النية شرط صحة في كل العبادات، لا يتعبد يعني لا تصح عبادة إلا بنية، وهذا مأخوذ حتى من قوله تبارك وتعالى: إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام، هنا الإرادة تكون بالنية، إذا أردتم الصلاة فلكم فعليكم أن تفعلوا كذا وكذا بنية أنكم تريدون أن تصلوا بهذا الفعل. فإذا هذه هي الأعضاء السبعة التي ذكرها. قال إيش؟ أرجع إليها.
نعم. فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها، وغسل كاليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق.
غسل اليد إلى المرفق. بالنسبة للوجه واضح، والوجه ما سمي وجها إلا لأنه يظهر عند المواجهة، فهذا حده ما يظهر عند المواجهة، من غير أن ينحرف الإنسان عنك هكذا ولا هكذا، حينما يكون مواجه لك ما تراه ذاك هو الوجه، ما بين الأذنين ومن منابت الشعر إلى الذقن، هذا هو الوجه، ما عدا ذلك ليس داخل في الوجه. جيد. بالنسبة لليد إلى المرافق، معلوم أن الآية فيها هكذا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى يعني للغاية، فهل المرفق داخل أم ليس داخل؟ ليس هناك نصا صريحا صحيحا في الدلالة على دخوله، وإن وجد في بعض الآثار التي لا تخلو من كلام أنه رؤية صلى الله عليه وسلم وهو يدير الماء على مرفقه، ولكن النص ليس بقوي، يعني هذا الحديث ليس بقوي. إذن المرفق هو الحد الفاصل بين الساعد والعضد، وهل يلحق بالعضد فليس مشمولا بالغسل، أم يلحق بالساعد فهو مشمول؟ فما دامت المسألة تحتمل فالأسلم أن يدخله الإنسان في الغسل، يدخل مرفقه كما يفعل أيضا مع كعبيه كما سيأتي. إذن غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين
ومسح كل
رأس. مسح الرأس كله، المفارق يعني تتم فقط للبيت كله، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف كله، أقبل بيديه صلى الله عليه وسلم وأدبر، بدأ من مقدم رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. الجمهور يقولون بأنه لا بد من أن يمسح الرأس كله، وهذا مذهب مالك رحمة الله عليه، ووافقه على ذلك الحنابلة، بل هم أشد في هذا الأمر في مسألة مسح الرأس، هم أشد المذاهب، أي أضيق المذاهب في مسح الرأس الحنابلة، أوجبوا إعابه بالمسح كله. فمالك يقول على قاعدته أن المسح مبني على التخفيف، لو فاتك بعضه لا يضر، لا تتعمد تفويت بعضه، مسح بعضه، ولكن إن حصل فلا يضر. هم يقولون بوجوب ذلك مطلقا. الأحناف قالوا الثلث، لو مسحت ثلثه ونحو ذلك يجزئك. الشافعي قال لو مسحت منه شعرات أجزأت. قيل له كيف تقول هذا؟ قال للسائل، وضع يده رحمه الله في شيء من ماء ومسحها، قال ماذا تراني أفعل؟ قال أراك تمسح رأسه. قال أمرني ربي بأن أمسحه وقد مسحت، هذا مسح. عموما يرى أن اليسير منه يحصل به المراد، وأن ما زاد فوق ذلك إنما هو من باب الكمال لا من باب شرطية الصحة. ولكن مذهب مالك رحمة الله عليه على قاعدته أنه يعمم كله بالمسح، وإن فاتك منه اليسير من غير قصد فلا حرج إن شاء الله.
إيه؟ وغسل رجليك بكعبيك استقر،
وغسل الرجل إلى الكعب، ويقال في الكعب ما يقال في المرفق، لا فرق، لأن الآية أتت بنفس الصيام، فامسحوا بوجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالكعب داخل فيه على الأظهر وهو الأحوط، من لم يدخل الكعب ولم يدخل المرفق فقد وقع في خلاف قوي، والإنسان لا ينبغي له أن يعرض عبادته لمثل هذا النوع من الخلاف، فالخروج من الخلاف يقتضي أن تعمم، أن تشمل في غسلك ليدك المرفق، وأن تشمل في غسلك لرجلك الكعب. نعم.
والدلك والفور بذكر إن قدر،
مع الذكر والقدرة، مفهومه أن من نسي الفور فغسل بعض الأعضاء ثم تذكر فيما بعد أن هناك بعضها الذي بقي يغسله، وينظر إن كانت الأعضاء التي غسلت قبل قد جفت يكفيه غسل ما بقي فقط، إن كانت يعني لم تجف بعد فيغسل العضو المتروك وما بعده، هذا معنى قوله بذكر. كذلك مع القدرة، قدرة على الموالاة، تحصيل الموالاة، القدرة على تحصيل الموالاة، مفهومه إن عجز عن الموالاة تسقط عنه. لو أتيت بهذا القدر من الماء لأتوضأ به فغسلت بعض الأعضاء فسكب ما بقي، دفع سكب، الآن لأبحث عن ماء جديد تختل الموالاة، لم تعد الموالاة، هذا سقط عني للعجز عن الموالاة. أما وأنا ذاكر غير ناسي لبعض الأعضاء قادر على تحصيل الموالاة فهي واجبة مع الذكر والقدرة. ودائما إذا قيل في الشيء في العبادة أو في الشيء واجب مع الذكر والقدرة مفهومه أنه ساقط مع العجز والنسيان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل اليد للكوعين.
أما سنن الوضوء فهي ثمان إجمالا لا تفصيلا طبعا. أولى هذه السنن أن يغسل الإنسان يديه إلى الكوعين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. كل الذين نقلوا لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان يبدأ بغسل يديه إلى الكوعين. والصحابة الذين اشتهر عنهم نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم هم ثلاثة، حديث عثمان هو أشهرها، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وحديث علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم جميعا. هؤلاء الثلاثة نقلوا لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كاملة. بقية الصحابة الآخرين الذين لهم نقولات في هذا الصدد إنما نقلوا بعض أفعاله في الوضوء. يبقى فقط أن عبد الله بن زيد بن عاصم اختلف مع من وافقه في النقل، اختلف معهم أو من شاركه في نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أن الروايات عنه، أي عبد الله بن زيد بن عاصم، ولا يختلط لك مع عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي أري الأذان، هذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم، فعبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له إلا حديث واحد، حديث الأذان فقط، أما هذا فله عدة أحاديث وهما من الأنصار معا. المهم عبد الله بن زيد بن عاصم قلنا خالف من شاركه في نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر التثنية في غسل اليدين، كل النقول عنه تذكر فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين مرتين، غيره لا يقول ذلك، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الوضوء على منوال واحد، بمعنى إما أن يغسل الأعضاء كلها ثلاثا ثلاث بالنسبة للمغسول، طبعا ليس الممسوح ليس داخل في هذا، وإما مثنى مثنى وإما مرة مرة، أما أن يفرق يجعل لبعضها ثلاث وبعضها أقل من ذلك، هذا قالوا لا يوجد في غير حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو حديث صحيح لا غبار على صحته، متفق عليه. يبقى فيه جزئية أخرى، وهي أن بعض طرقه اختلفت، فمنها ما ذكر أي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه ثلث اليدين إلى الكوعين ثم لما غسل يديه للمرفقين ثنى فقط، وبعضها ذكر التثنية حتى في الغسلة الأولى التي هي غسل اليدين إلى الكوعين أنها مثنى فقط، لكن يخشى أن يكون ذلك غير محفوظ، لأنه فقط وهم الراوي حينما علم أن عبد الله بن زيد إنما يذكر في اليد تثنية فذكر ذلك أيضا في إلى الكوعين، وإنما التثنية في غسلها إلى المرفقين ثناه، وإلى الكوعين ثلث هذا الأظهر. نعم، قال هذه السنة الأولى يعني غسل اليدين إلى الكوعين. نعم،
استنغض واستنشقا واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري.
جيد. ثم المضمضة، المضمضة على مذهب الجمهور سنة، وذهب بعض أهل الظاهر إلى القول بالوجوب، والاستنشاق ثم الاستنثار الذي يليه الذي يكون نتيجة له، ما الاستنثار لا نتيجة للاستنشاق، الاستنثار أو الاستنشاق كذلك على مذهب الجمهور سنة، وخالف في هذا الحنابلة وأهل الظاهر فقالوا بوجوب الاستنشاق، فالحنابلة حين يقال لهم بماذا توجبون الاستنشاق ولا توجبون المضمضة، قالوا لأن الاستنشاق أمر جاء في الأمر، إذا استنشقت فأوتر وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما إلى آخره، الأوامر التي جاءت في ذلك قالوا نحملها على الوجوب على أصل الأمر، فيقال لهم كذلك المضمضة وردت بلفظ في بعض طرق الحديث الذي جاء في ذكر المضمضة، في بعضه بعض طرقه جاء فيها ذكر الأمر ومضمض كما عند أبي داود، فأهل الظاهر قالوا ما جاء فيه الأمر نحمله على الوجوب، فهو المضمضة عندهم والاستنشاق، الحنابلة خصوا ذلك بالاستنشاق فقط الوجوب، الجمهور قالوا ليس بواجب لا المضمضة ولا ليس بواجبين لا المضمضة ولا الاستنشاق، لأنهما ليس وإن كان داخل يعني الوجه يشملهما عموما ولكن لا يشملهما خصوصا، هما بالنسبة للعضوين يعني الفم والأنف داخل دائرة الوجه، ولكنهما لا يظهران عند المواجهة فلا يشملهما الاسم، هذا الأظهر، من هنا قال الجمهور بعدم الوجوب إنما قالوا بالسنية. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجهي كل أذن فارضة فرضه جدد لمائها ورتب فرضه،
كذلك رد مسح الرأس، فالمسحة الأولى واجبة والثانية سنة، يعني المسح البدء من المقدم إلى المؤخر إلى مؤخر إلى القفا هذا واجب، أو نقول المسحة الأولى سواء بدأتها من خلف أو من أمام واجبة، والسنة أن تبدأ من المقدمة كما فعل من مقدمة الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال بدأ قال مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر بدأ من مقدم رأسه، قوله أقبل بيديه وأدبر فيه تقديم وتأخير، فاحتاج إلى أن يزيد إلى أن يقول بدأ من مقدم رأسه، لأنه لو لم يقل هذه اللفظة لتبادر أنه بدأ من هنا، لأنه قال أقبل هكذا أقبل ثم هكذا أدبر، فاحتاج إلى أن يقول مع ذلك فإنه إنما بدأ من هنا، إذن أدبر ثم أقبل. عموما فالمسحة الثانية الرد هذا سنة، لو اقتصرت على الأولى حصل الواجب، ولا ينبغي لأحد أن يفوت شيئا من السنن بناء على أنها ليست واجبة، لأن بعض الناس يستخف بالسنن، إذا قيل في الشيء ليس بواجب يقول سنة فقط سنة فقط سنة فقط، كيف السنة جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالواجب وجاء بكل شيء، وإن كانت الأوامر ليست على درجة واحدة وليست على منوال واحد، ومع هذا فإن السنن لا يزهد فيها ولا يستخف بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني أعاذني الله وإياكم من الرغوب عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ومسح وجهي كل أذن فرضه وجدد لمائها ورتب،
كذلك مسح وجهي كل أذن، وجه الأذن ما يظهر منها عند المواجهة، يعني ما هو خارج عن الرأس ليس السماخ، فهذا مسحه ظاهرا وباطنا سنة، مسح الأذن ظاهرا وباطنا، هذا المراد بوجهيها، وجه الأذن. ثم قال جدد لمائهما، جدد لماء الأذنين. هذه المسألة، مسألة تجديد الماء للأذنين، معلوم أن الحديث لم تثبت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الحديث الذي جاء في هذا كما عند مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لرأسه غير فضل ماء رأس غير فضل ماء يديه. عند البيهقي نفس الحديث حصل فيه قلب بأن قال وأخذ لأذنيه غير ماء رأسه، يعني ماء شديد، وهذا لا يثبت، هذا شاذ. إنما الصحيح أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه. جيد، بيد أنه ومع ذلك فلا ينبغي لأحد أن ينكر تجديد الماء، ومن أنكره وأحرى من قال فيه بدعية وكذا وكذا هذا شاهد، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه في موطأ مالك بالسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه رؤية وهو يأخذ لأذنيه ماء جديدا. فعل الصحابي نسميه بدعة ونسميه كذا، ما يمكن، هذا جهل عظيم. نعم اتفق الجميع أن تجديد الماء ليس واجب، هذا لا نقاش فيه، أما أن ننكر أصله هذا لا ينكره إلا جاهل. نعم، يبقى أن هناك قول وسط في المسألة نرى أنه جيد جدا، وهو أنه إذا بقي بلل في يديك فيمكنك أن تقتصر عليه وتمسح به أذنيك. إذا جفت اليدان فلا معنى لمسح أذنيك بيد شافة، ما بقي بهما بلل تمسحهما بماذا؟ بيد شافة لا معنى، لا عندئذ لا فرق بينه وبين الآن نمسح أذني، أقول مسحت ما مسحت، في الحقيقة المسح المراد شرعا هنا، إنما ما يكون ببلل. فمن جفت يداه يأخذ ماء جديدا، من لم تجف يداه واقتصر على ما بقي من بلل في يده بعد مسحه لرأس يمكن أن يمسحه على أذنيه، ومن جدد الماء لأذنيه فقد عمل بعمل الصحابة وهو مذهب مالك رحمة الله عليه. لا نقول مسألة اتفاق بين الصحابة، ولكن ثبت عن صحابي من علماء الصحابة ليس من عامتهم عبد الله بن عمر، وهو من أشد الصحابة تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظن به أبدا أنه يأتي بشيء من تلقاء نفسه في العبادات، يتعبد الله بغير ما شرع. أي مثل هذا حينما يثبت كما هو واقع الحال في مسألتنا هذه عن صحابي مثل ابن عمر في العلم وفي التأسي وفي كذا، يقال نعم هذا له أصل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ورتب فرضه،
ترتيب الفرائض فيما بينها كذلك السنة، بحيث يوصل الوجه قبل اليدين وهما قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين، هذا الترتيب الفرائض فيما بينها سنة. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نكص أبدا في أفعال وضوءه، ما أخل بهذا الترتيب أبدا، وهكذا ذكرت في كتاب الله عز وجل، وينبغي لما ذكر كل ما ذكر في الكتاب مرتبا يؤدى مرتبا إلا ما دل الدليل على أن فيه تقديم وتأخير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له في الحجة أو قالوا له المهم لما أراد أن يصعد إلى الصفا قالوا له أنبدأ بالصفا أم بالمروة، فقال ماذا؟ قال نبدأ بما بدأ الله به. إذن هذا الأصل، فالله بدأ جل وعلا في كتابه بإيش؟ غسل الوجه، ثم ثنى باليدين، ثم ثلث بمسح الرأس، ثم ختم بغسل الرجلين، فهذا الترتيب ينبغي المحافظة عليه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، أما فضائله فعشر تذكر تسليكه، ثم المكان الطاهر والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام للغسل قللو
كالغسل قللو. نعم،
للغسل قللو وللإناء والعضو يم والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا.
ثم أخذ يبين رحمة الله عليه الفضائل، والفضائل والمستحبات والمندوبات هي بمعنى واحد، المستحب والمندوب والفضيلة بمعنى واحد. جيد، هذه الفضائل هل شرعها الناس لأنفسهم أم شرعها لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنن شرعها الناس لأنفسهم أم شرعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرعها النبي. كيف فرقوا بينها؟ قالوا هذه مندوبة وهذه سنة، وكلها إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الصيغة التي جاءت في القول، أو بناء على المداومة والمواظبة، أو بناء على شدة الحث والترغيب. فحينما يجتمع مثلا في الشيء القول والفعل فنحمله على السنة، حينما نجد المداومة أنه ما تركه أبدا نحمله على السنة. أما إن وجدنا الشيء أنه أحيانا فيه القول دون الفعل أو فيه الفعل دون القول أو فيه تارة يفعل وتارة يترك أو رأى من ترك ولم يعنف عليه فيحمل على الندب، وإلا فالجميع من عنده صلى الله عليه وسلم وهو جاء به من عند الله عز وجل. قال فضائله بدأ يعددها إيش؟
فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر.
جيد، الاستياك قبل الوضوء، أن يستاك الإنسان قبل وضوئه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هناك مع كل صلاة وهناك عند كل وضوء، والصلاة أعم من الوضوء لأن الصلوات أكثر من الوضوء، قد يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد، قد يتوضأ في يومه مرتين ثلاثة ويصلي خمس صلوات على الأقل الفرائض مع النوافل ما شاء ما يسر الله منها. جيد، فعموما أن الاستياك مع الوضوء سنة فضيلة، بل ينبغي وصفه بأنه سنة. إنما ترك ذلك، يعني إنما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هو أمر به السواك، وإنما يعني لولا أن أشق، المعنى هنا لولا أن أشق على أمتي لأوجبته عليه، وإلا فقد أمر به في الحقيقة. إذن المراد هنا أنه لم يوجبه عليهم مخافة المشقة، دفعا للمشقة عنهم وتيسيرا وتخفيفا عليهم، وهو بهم رحيم كما قال عنه ربه تبارك وتعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أمر ولكنه صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو السنية، فيستاك الإنسان قبل وضوئه، هذه سنة فضيلة، يعني نقول وهي داخلة في السنة عموما، يشملها الاسم العام للسنة لأنها من فعله صلى الله عليه وسلم. لأن السنة هذه كلمة سنة إذا أطلقت ننظر من الذي أطلقها، فتعطى وصفا بناء على الذي أطلقها. فالسنة عند الأصوليين المصدر الثاني من مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع كذا كذا. جيد، السنة عند الفقهاء ما دون الفريضة، السنة عند أهل التوحيد والعقائد وكذا وكذا شيء آخر، يعني بناء على الذي أطلقها نعطيها الحكم. مفهوم إن شاء الله؟ لأن عند المحدثين ما هي السنة؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذا عند المحدثين. عند الفقهاء ما دون الفرض، عند الوصوليين كما ذكرنا، يعني فهي على حسب من أطلقها. عموما المراد هنا في اصطلاح الفقهاء ما دون الفرض. فإذا هو في الحقيقة السنة الاسم العام يشمل المندوبة والسنة التي يطلقون عليها السنة، لأن هذا كله من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريراته وأقواله وأفعاله كلها سنن، ولكنها متفاوتة بحسب ما تقدم من البيان بناء على طريقة الأمر بها أو الحث أو الترغيب أو المداومة أو المواظبة إلى غير ذلك. فقال بأن من مندوباته، أي مندوبات الوضوء، إيش؟ بعد الاستياك
ثم المكان الطاهر،
أن يختار لوضوئه مكانا طاهرا ليوقعه فيه، يتوضأ في مكان طاهر، هذا مستحسن. لا ينبغي للإنسان أن يتوضأ في مكان قذر أو مكان نجس، لأنه لا يأمن أن تتطاير عليه النجاسات. وهناك ذكر يأتي به عند بداية وضوئه، يعني التسمية بناء على العموم، يعني عموم الأمر أو الترغيب في ذلك، وإن كان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح، ولكن مع ذلك العموم ترغيب بأن تبدأ الأمور التي لها بال بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا التسمية وكذلك الشهادة التي سيأتي بها عند ختمه لوضوئه، عند انتهائه من فعل وضوئه، فهذا كله ينبغي أن يكون في مكان طاهر. إذا هذا أول شيء، أن يختار لوضوئه مكانا طاهرا يوقعه فيه. إيه؟
نعم. والشفع والتثبيت فيما يغسل هو مع الإحكام للغسل قلوله
كالغسل قلوله كذلك، يعني الشفع يعني الغسلة الثانية ما زاد على الغسلة الأولى فهو مستحب، كذلك الغسلة الثالثة مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم غسل، يعني توضأ مرة مرة ومرة مرتان كما تقدم، وثلاث ثلاث، ومنتهى الحد الذي وصل إليه الثلاث ولا يزاد فوقه، لا يزاد فوق العدد ولا يزاد فوق الحدود كما قال الفقهاء ورحمهم الله تعالى، وتطرح الزيادة على المعدودات والمحدودات. المعدودات الأعداد ثلاثة كأقصى شيء فيما يغسل ومرة فيما يمسح، والمحدود الحدود التي بينت لذلك إلى المرفق إلى كذا إلى كذا، ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يزيد، يعني في غسله لأعضاء الوضوء يزيد حتى يشرع في العضد ويزيد حتى يشرع في الساق وكذا، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فهمه من سباغ الوضوء أنه إطالة الغرة، إطالة الغرة، ولكن عامة الصحابة على خلاف ذلك، كانوا يلتزمون الحد فلا يجاوزونه إلا إذا كان الشيء اليسير بعسر توقف عند الموضع بالضبط. نعم،
أحسن الله إليكم.
إذن الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، نعم، لما يغسل.
والماء مع الإحكام للغسل
كذلك تقليل الماء، تقليل الماء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذمون الإسراف في استعمال الماء، كما في حديث جابر رضي الله عنه لما سأله سائل، وعبد الله بن عمر وغيرهم عدة من الصحابة، لما كانوا يسألون عن مقدار ما يتوضأ به فقالوا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد واغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، صاع 4 أمداد، يعني إلى 5، ما بين 4 و5 اغتسل بها وتوضأ بالمد. ورد في حديث فيه شيء من كلام يسير، ونحن نميل إلى القول بتصحيحه على كل حال، ولكن فيه كلام أنه توضأ بثلثي مد، ربما نادر لبيان جواز ذلك، وإلا فالأصل أنه ما كان يتوضأ إلا بالمد. المد تقريبا فوق نصف اللتر، قليلا نصف اللتر، إذا قلنا 500 فهو 600 سنتيلتر أو مليلتر أو نعم. فإذن الإسراف في استعماله مكروه، تقليله مع الإيعاب حسن الفعل والإسباغ وكذا هذا مستحب، نعم، في الغسل وفي الوضوء، نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا.
كذلك وضع الإناء على اليمين، ولكن هذا خاص بالإناء المفتوح الذي يغرف منه باليد، يوضعه على اليمين لعموم الترغيب في التيمن، في التيمن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يضعه على اليمين إذا كان مفتوح، إذا كان مغلق يصب منه هذا يوضع على اليسار، جيد. وكذلك بدء بالميامن في الأعضاء، وضعه على الإناء على اليمين والبدء بالميامن بحيث يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وهكذا في الغسل أيضا لا فرق. وفي التغسيل أيضا تغسيل الميت يبدأ بالميامن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أم عطية رضي الله عنها، نعم.
والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا.
ترتيب السنن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض مستحب، قلنا أن ترتيب الفرائض سنة، ترتيب السنن فيما بينها سنة مستحب، ترتيب السنن مع الفرائض مستحب، ترتيب السنن مع الفرائض مستحب، وترتيب السنن فيما بينها مستحب، ترتيب الفرائض فيما بينها سنة، سنة. أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والبدء في الرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم.
كذلك قال من مستحباته أي الوضوء أن يبدأ حينما يمسح رأسه يبدأ بالمقدم كما في حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه تأسيا، ثم قال إيش؟
قال تسمية كالغسل،
تسمية كذلك قال التسمية، التسمية قالت يندب أن يسمي الإنسان الله تبارك وتعالى عند وضوئه، وهذا جاء في الحديث الذي قلنا أنه ليس بقوي، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أن هذا لا يثبت، بل قال لا يثبت في الباب شيء، جيد، إلا أنه مشمول بالعموم، عمومات الأدلة التي فيها عموم الترغيب بتسمية. ثم أخذ يعدد لنا عدة مواطن ومواضع ينبغي أو قال يستحب فيها التسمية، فالغزش
تسمية كالغسل والتيمم،
كما يندب تندب التسمية عند، وتسمى هنا تسمية وليست بسملة، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية بسم الله، هذا فرق بينهما، البسملة تكون في افتتاح الصور والكتب والرسائل وكذا، والبقية إنما هي تسمية فقط وليست بسملة، فالكلام هنا على التسمية. قال أنها تندب في الغسل كما تندب في الوضوء الذي هو محل يعني الكلام الآن، تندب قال كذلك في الغسل وتندب في التيمم
والغلق والإطفاء والدخول والمكس والضد وكالمأكول.
كذلك عند هو ذكر جملة من المسائل وقال أنها تستحب، ولكن هذه المسائل متفاوتة، بعضها نعم نقول مستحبة فيها التسمية، وبعضها سنة فيه، بل وبعضها واجبة فيه، وهو أعطاها من درجة واحدة سماها كلها مندوبات. ذكر ثلاثة إلى حد الآن اللي هي الطهارة المائية الصغرى والكبرى والتيمم، جيد. ثم قال الغلق، غلق الأبواب، هذا ورد فيه الحديث المعروف أغلق الأبواب وسموا الله، وكذلك تغطية الأواني يسمى عليها إلى آخره ما ورد في ذلك من معلوم، هذه نعم مستحب فيها التسمية عند الغلق وعند الإطفاء للمصباح قال وفي المصباح أو السراج وسمي الله
إيه؟ والدخول
والدخول إلى البيت وإلى المسجد تسمية كذلك إيه؟ مستحب
واللبس والضد وكالمأكول
واللبس لعلها واللبس. نعم لبس الثياب عندما يلبس المرء ثياب يسمي الله تبارك وتعالى هذه لا أذكر فيها نصا بالنسبة للغلق والإطفاء وردت فيها النصوص عند أصحاب السنن بالنسبة لمسألة اللبس لا أعلم فيها نصا إلا أنها مش إلا إذا كانت مندرجة تحت العموم فقط
إيه؟ والضد وكلمة.
وضد هذه المذكورات ضد الإغلاق الفتح وضد إطفاء الإضاءة أو الإنارة أو كذا ضد اللبس النزع خلع الثياب وكذا قال هذه أيضا تستحب
إيه؟ وكالمأكول
كالمأكول كذلك قال عند الأكل وهذه سنة في الحقيقة لأمره صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذه سنة
إيه؟ لحد وتغميض صعود المنبر
كذلك وضع الميت في لحده قال يستحب أن يسمي الإنسان الله بسم الله وعلى ملة رسول الله هذا ورد نعم حينما تريد أن تدخل الميت لحده تسمي الله تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله نعم
لحد وتغميض صعود
تغميض المنبر. عندما تغمض الميت حينما تفارق الروح البدن فإن البصر يشخص كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالتغميض ولكن كوننا أمرنا أيضا بالتسمية عند التغميض لا نعلم لذلك نصا إلا العمومات فقط لا نعلم نصا في الأمر بالتسمية عند إرادة تغميض عيني الميت نعم
صعود المنبر
لا نعلم في ذلك نصا أيضا أنه ورد في التسمية لمن أراد أن يصعد المنبر للخطبة أن يسمي عند صعوده لا نعلم لذلك نصا الله أعلم إن كان موجود لم نطلع عليه
ووطئ ركوب صيد
قال ووطئ وهذه سنة في الحقيقة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان معلوم هذه سنة
إيه؟ ركوب
كذلك ركوب لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا سويتم عليه وتقول اسمه لن تسمي عند الركوب لا أعلم نصا بتحديد التسمية عند الركوب بالضبط وإنما ورد الذكر عموم الذكر بهذه الأذكار المعروفة المقيدة ذكر الذي إلا إذا كان قول نوح عليه السلام قال اركبوا فيها بسم الله مجريها أو مجريها وكذا اركبوا فيها بسم الله لعل هذا العموم يشملها يشمل الركوب عموما يعني
إيه؟ نعم صيد
صيد شوف هذا عددها من المستحب هذا واجب تسمية عند إرادة الصيد لأنها تذكية والتذكية يجب عليها يجب أن يسمى عليها الله تبارك وتعالى لا ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل كل ما قال ما فر الأوداج وذكر عليه اسم الله إذن هنا واجب ليست سنة وليست مستحب بل واجب على من كان ذاكرا قادرا ذاكرا للتسمية قادرا على الاتيان بها واجب عليه إذا تعمد تركها من غير عذر فهذا ترك واجب لأنه لا نسميها مستحب فقط عند إرادة التذكية الصيد أو غيره نعم
اذبح وانحري
نفس التذكية يعني إما عقرا وإما ذبحا وإما نحرا أي ذلك كان فالتسمية هنا واجبة في الحقيقة نعم
أحسن الله إليكم شيخنا باب نواقض الوضوء ينقضه الردة وشك الحدث في طهن أو نقض وسبق والحدث
ثم أخذ يعدد لنا النواقض فالنواقض تذكر غالبا في الطهارات وفي الصلوات يقول المبطلات وفي العقود يذكرون المفسدات المفسد والناقض والمبطل هي بمترادفة وإن كان الاصطلاح استقر على أنه هنا نسميها مبطل وهنا نسميها ناقض وهنا نسميها مفسد وكذا قال إيش
عفوا ينقضه الردة
ينقض أول ناقض من نواقض الوضوء الردة والردة ناقضة للوضوء وناقضة لغيره مبطلة لجميع الأعمال لأن أشركت لأحبطن عمله الارتداد عن دين الله نسأل الله السلامة والعافية مفض إلى نتيجة وخيمة وهي بطلان سائر العمل بما في ذلك الطهارة لو أن امرأ كان على طهارة وارتد عن الإسلام يعني تعمد نوى أنه لم يعد مسلم وفعل ما يدل على ذلك والمهم ارتد عن الإسلام نسأل الله السلامة والعافية أعاذنا الله وإياكم اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك فهذا حبط عمله بما في ذلك طهارته يلزمه إذا هو عاد إلى الإسلام أن يجدد الطهارة وسائر الأعمال، حتى مثلا الحج لو أنه سبق وأن أدى فريضة الحج نقول ما زال مطالبا الآن بحجة الإسلام، تلك الأولى ذهبت أدراج الرياح وسائر أعماله. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو شك حدث
كذلك، قال زيد شك حدث مثلا
أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق
وحدث. كذلك قال بأن الشك في الحدث ناقض، والشك في الحدث له صور متعددة، أن يشك الإنسان في الطهارة ويتحقق الحدث فهذا ناقض اتفاقا، أن يشك في الطهارة أن يشك في الحدث ويتحقق الطهارة هذه محل خلاف سيأتي الكلام عليه، أن يتحقق منهما معا ويشك في السابق، متأكد أنك أحدثت في الوقت الفلاني، متأكد أنك توضأت في المكان الفلاني، ولكن هل هذا الوضوء كان قبل هذا الحدث أم بعده؟ تحقق منهما معا وشك في السابق، وضوئي هذا كان قبل دخول الخلاء في البيت في المكان الفلاني أم بعده؟ تحقق منهما وشك في السابق، فهذا ناقض اتفاقا. يبقى عندنا إذن إيش؟ ماذا؟ شوف، من تحقق الحدث وشك في الطهارة يقينا اتفاقا تقضى طهارته، لم تعد موجودة لأنها مشكوكة والحدث محقق. كذلك التحقق منهما والشك في السابق ناقض اتفاقا. يبقى عندنا الصورة التي هي محل الخلاف، التي هي تحقق من الطهارة والشك الحدث، فالمذهب على أنه ينتقد أيضا في هذه الصورة ما لم يكن المرء مستنكح، ما لم يكن صاحب وساوس وشكوك كثيرة فعندئذ يعفى عنه، أما إن لم يكن ممن استنكحت هذا النوع من الوساوس فإنه والحالة هذه يقال له وضوءك انتقض بشكك في الحدث مع أن طهارتك محققة. الجمهور لا يقولون بهذا بناء على القاعدة الفقهية المعروفة، وهي اليقين لا يزال بالشك، بل بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فينفق في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينفتل أو فلا ينصرف حتى يجد ريحنا ويسمع صوتها، نص واضح، هذا شك في حدث، ولكن مع ذلك ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم تقضى وضوء، بل أبقاه على حكم الطهارة التي كانت موجودة، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. ولكن المالكية رحمة الله عليهم السادة المالكية إنما قالوا بذلك، قالوا من باب إبراء الذمة، جيد، فهم يناقشون في المسألة، قالوا نعم أنتم تقولون هذه الطهارة محقق والحدث مشكوك واليقين لا يزول بالشك، ولكن أصلا هناك يقين آخر تريدون أن تزيلوه بشك، وهو أنه تجب عليه الطهارة للعبادة ولا تصح إلا بيقين، فأنت تريد أن تقدم على هذه الطهارة على هذه العبادة بطهارة مشكوك، فلا تبرأ ذمتك مما وجب عليك من العبادة إلا بطهارة محققة. فهمنا؟ يعني هم قالوا نعم نفس القاعدة التي تستدلون بها على أن شكك في الحدث لا ينقض طهارتك هي التي نستدل نحن أيضا بها، ونقول ببقاء الذمة عامرة بهذا الأمر من الله عز وجل لك بأن تتعبده على طهارة، تبقى مطالب بأن تتعبد على طهارة محققة، لا يمكن أن تبرأ منها ذمتك بطهارة مشكوك. مفهوم إن شاء الله الكلام، وفيها احتياط قطعا في كلام المالكي احتياط، ولكن الإلزام لا ينبغي أن يلزم الناس بما ليس فيه النص، بمعنى قال لك أنا متحقق من طهارتي وشككت في الحدث، قل له اذهب وتوضأ، قال لا أنا صليت، لا تقل له ببطلان صلاتي، ولكن قل لا ينبغي أن تقدم على هذا. واضح؟ هذا يعني قول وسط يجمع الأقوال المختلفة، لم يصلي بعد قل اذهب وتوضأ، تبرأ ذمتك وتتعبد لله تبارك وتعالى بيقين. قال أنا صليت أصلا صلوات ربما بهذا، من المشقة أن تقول له لا أعد هذه الصلوات التي صليتها بطهارة شككت في ربما انتقاضها وأنت متحقق من أصلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تنصرف حتى تسمع صوتا وتجد ريحا، لا يمكن أن نرد هذا النص، القول الوسط هو هذا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، ثم قال بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناول للبدي،
ذكر الأحداث المعروفة البول والريح والغائط وكذا، ذكر واضح المذي وكذا، هذه نواقض معروفة لا تحتاج إلى ذكر أظن تفصيل، يعني معروفة
أسباب
ثم ذكر المذي على وجه الخصوص، فقال أن هذا خاص، هذا الحدث خاص له طريقة خاصة لرفعه، وهي أنه المادة نفسها المادة نجسة كما تقدم مادة المذي كالبول تماما، ولكنه حدث متعلق بعضو معين لا بد من غسله جميعه بنية رفع الحدث عنه، هذا حدث خاص بهذا العضو فيغسل بنية رفع الحدث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه علي رضي الله عنه المقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأله وتحرش هو رحمه رضي الله عنه من السؤال النبي مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، أرسل المقداد فسأله أنه كان رجل مذاء وكذا، فقال له فليغسل ذكره وليتوضأ، في رواية فليتوضأ وليغسل ذكره، ولكن معلوم أن الغسل يكون قبل الوضوء. المهم فليغسل ذكره وليتوضأ، إذن هذا العضو لا بد من غسله إذا أمذى الإنسان بنية رفع الحدث، ليست مثلا كالبول، البول لو غسل الموضع يكفي لأن إزالة من باب إزالة الخبث، والخبث لا يحتاج نية، الحدث يحتاج نية، فهذا حدث متعلق بالعضو كرفع الحدث الأكبر تماما يحتاج إلى نية الغسل قبل نية رفع الحدث، فكذلك هذا يحتاج إلى نية غسل العضو بنية رفع الحدث. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. أسباب زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء.
جيد، لأن هناك أحداث تنقض الوضوء وهناك أسباب تنقض الوضوء وهناك ما ليس بحدث ولا سبب ولكن هناك، فعلى كل ذكر الأحداث ثم أتبع ذلك بالأسباب. قال أسبابه زوال العقل، حينما يزول عقل المرء بأي سبب كان فيغيب عن الوعي ولو للحظة فإنه يلزمه تجديد الوضوء، ينتقض وضوءه بذلك لأنه لا يدري ما حصل له أثناء ذهاب عقله. ذهاب العقل بنوم، يعني لأن النائم في الحقيقة لا يعي، ذهابه بسكر، ذهابه بإغماء، ذهابه بجنون، بصرع، بأي شيء من ذلك، المهم غاب عن الوعي والإدراك لبعض الوقت ولو للحظة أو سنوات لا يهم، فإنه يلزمه تجديد الوضوء، ينتقض الوضوء بذلك. قال إيش سبابه؟
أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء.
الجن والسكر ليس فيهما خلاف ولا شيء، والإغماء الأصح كذلك ملحق بهما وهذا هو الأرجح. إذن المهم ذهاب العقل مطلقا، ذهاب الإنسان عن الإدراك أو غيابه عن الإدراك موجب لي أن يتوضأ، أن يحدث وضوءا جديدا غير الذي كان قبل وقوع ما وقع له. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر وندبا إن يطل.
كذلك حينما ينام الإنسان ويستغرق في النوم لا يهمنا المدة، قل قصرت أو طالت فإن ذلك ناقل لأنه لا يدري ما يحصل له في أثناء نومه، ويسمى الإنسان أنه استغرق في النوم ونام نوما ثقيلا حينما يغيب عن الإدراك بحيث أنه لا يشعر بما يدور حوله، إذا بلغ هذا الحد يصنف على أنه قد ثقل نومه لم يعد يشعر بما يدور حوله، لا يفهم كلام الناس، لا يسمع كلام الناس، ولا يشعر أنهم تكلموا حوله، وليس ولم يقولوا لا يفهم وإنما قالوا لم لا يسمع، لأن الفهم ربما أنت مستيقظ تنظر الإنسان ولا تفهم ما يقول، فربطوا المسألة على السماع، إذا كنت تسمع كلامهم ولو كنت لا تعي ما يقولون بالضبط ولكن تسمع وتشعر أنهم يتكلمون فأنت لم تستغرق النوم، نومك خفيف. أما إذا زاد عن هذا الحد بحيث لا تشعر بما يقال بكلام الناس وتحركاتهم حولك فأنت ثقل نومك والحالة هذه فتطالب بإحداث وضوء جديد. النوم الخفيف لا يلزم منه وضوء، والنوم الثقيل هذا الذي قلنا يلزم منه الوضوء، لا يتصور من جالس مستقل، المرء إذا كان جالس كما أنتم الآن جالس مستقل غير مستند إلى شيء وغير مضطجع لا يتصور منه النوم الثقيل الذي يغيب معه إدراكه يغيب عن الإدراك. لماذا؟ لأنه لولا بقية من إدراك ما زالت عنده لسقط. ما الذي يمنعك من السقوط؟ أن عندك شيء من إدراك. ولهذا ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهم أنهم كانوا ينامون للصحابة رضوان الله عليهم وهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، لكن يقال هذا في من كان جالس كما أنتم الآن مستقل، أما وهو مستند فهذا قد يستغرق في النوم، وأحرين كان مرتجع فهذان لا بد لهما من تجديد الوضوء إذا ثقل نومهما. والخفيف إذا طال أيضا قال في المذهب يستحب منه تجديد الوضوء، لا يجب ولكن يستحب إذا طال. الخفيف القصير هذا ليس فيه شيء، الخفيف الطويل يستحب منه الوضوء، الثقيل قصر أم طال يجب منه الوضوء. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر.
جيد. كذلك الملامسة، لمسه للمرأة أو من يتلذذ هو به، من يتلذذ به نسأل الله العافية ولو كان شاذا وكذا، فإن هذا موجب للوضوء عند مالك رحمة الله عليه. هذه المسألة محل خلاف بين الأئمة، وذلك أن أبا حنيفة وكذلك أحمد بن حنبل رحمهم الله كان، يعني أحمد في رواية ليس محل اتفاق في النقل عنه، وإنما أبا حنيفة قول عنه متفق، كان يرى يعني في إحدى الروايتين عن أحمد وقول واحد عند أبي حنيفة أنه لا ينقض الوضوء إلا الجماع. جيد. وقالوا هذا المراد بقول الله تعالى ولامستم النساء، أنها كناية عن الجماع. الشافعي رحمه الله يقول مجرد لمس البشرة للبشرة ولو هكذا بشرة الرجل للمرأة ناقض. واختلف أصحابه هل المرأة عموما أم المرأة يعني تستثنى منها المحارم، وهذا الأظهر عندهم أن المحارم مستثنيات. قال هذا المراد به أو لامستم النساء. مالك رحمه الله ورحمهم جميعا توسط، جعل مناط المسألة اللذة، قال من لمس بقصد اللذة ينتقض وضوءه، من وجد اللذة بقصد أو بغير قصد ينتقض وضوءه، من لمس من غير قصد للذة ولم يجد اللذة فلا ينتقض وضوءه. وأما ما ورد من حديث ويقول بعضهم ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، نقول أين ثبت؟ ثبت عندك، ما ثبت عندها الحديث، هذا حديث لا يصح. حديث عائشة لا يصح، الذي صح عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، أما أنه يقبل ويخرج للصلاة ولا يتوضأ فلا يصح. تحدى من يثبت لنا سند هذا الحديث. إذن هناك حديثان في القبلة، أحدهما يقبل وهو صائم، هذا صحيح عنها عائشة رضي الله عنها وعن غيرها يعني من أمهات المؤمنين ذكرنا ذلك، يقبل ولا يتوضأ لا يصح، وبعضهم يخفى عليه هذا فيقول يصح. نعم صححه قلة، ولكن الأظهر أنه لا يصح، بل يكاد يكون إطباق بين محققي أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح، اللي هو عدم الوضوء من القبلة. فإذا مالك رحمة الله عليه جعل مناط المسألة اللذة، من قصد اللذة وجدها أو لم يجدها انتقض وضوءه، من وجد اللذة بقصد أو بغير قصد انتقض وضوءه، من قبل أو لمس من غير قصد ولم يجدها، لم يقصدها ولم يجدها فلا شيء عليه، يبقى وضوءه ساريا مفعول. إيه؟
أحسن الله.
بطبع معتبر، يعني عند أصحاب الطبائع المعتبرة، يعني لو لمس صبية لا يلتذ بمثلها عادة هذا ليس شيء. نعم.
بلذة معتادة ولو ذكر أو مس إحليل.
كذلك قال ولو ذكر، ولو كان تلذذ بذكر نسأل الله العافية، رجل تلذذ برجل نسأل الله السلامة والعافية، هذا الشذوذ على كل حال. فهذا قال كذلك إذا تلذذ به ينتقد وضوء. نعم.
أو مس إحليل ببطن الكفي أو إصبع أو وامرأة بالخلف.
كذلك قال من نواقضه أن يمس الإنسان فرج نفسه أو أن يمس الرجل ذكر نفسه، حتى تكون العبارة أدق، أن يمس الرجل ذكر نفسه بباطن الكف، يعني هذا البياض، أو بأطراف الأصابع رؤوسها هكذا البياض نقول، من غير ما حائل بين اليد وبين العضو، لا يهم بلذة أو بغير لذة، هذا ناقض. وهذه المسألة أيضا مسألة خلافية قوية جدا، وذلك أنه ورد فيها حديثان، أحدهما حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ، والآخر حديث طلق من علي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره فقال إنما هو بضعة منك. الحديثان عند أصحاب السنن الأربع وعند أحمد، جيد، تقريبا في درجة واحدة. البخاري رحمة الله عليه سأله تلميذه الترمذي عن الحديثين فقال حديث بصرة أصح، ومالك رحمه الله أخرج فقط في موطأ حديث بصرة وأعرض عن حديث طلق لأنه لا يصح عنده. كان شيخ البخاري يقول خلاف ما قال البخاري، علي بن المديني كان يقدم حديث طلق ويقول أنه صح، جيد، بل إن بعض أهل العلم وذهب هذا المذهب بعض الأحناف كانوا يقولون لا بد أن يكون حديث طلقنا صح، لأنه رجل وهو أدرى بهذا الأمر وبصرة امرأة ما شأنها وشأن مس ذكره كذا، ما لكن نحن لا يهمنا الراوي بقدر ما تهمنا الرواية، لا يهمنا جنس الراوي، المهم ثقة، وهذا صحابي وهذه صحابية خلاص ثبت. إذن مالك والبخاري مالا إلى تصحيح حديث بصرة وأخرجه مالك في الموطأ، والبخاري سئل عنه وصححه أو قال هو أصح ولم يخرج، لكن لما سأله الترمذي قال هو أصح. بعض الأئمة كعلي بن المديني كان يميل إلى تقديم حديث طلق بن علي، وقلنا أنهما تقريبا من حيث الإخراج في درجة واحدة عند أصحاب السنن الأربعة وأحمد، عند أصحاب السنن الأربعة وأحمد. جيد. وقد حصلت فيهما مناظرة قوية مشهورة جدا بين أحمد بين يحيى بن معين وعلي بن المديني، حيث أن يحيى كان يميل إلى ترجيح حديث بصرة، وعلي يميل إلى ترجيح حديث طلق. وكانت المناظرة أو التي حصلت بينهما تحت تحكيم أحمد بن حنبل، قبل به حكما، وكانت في مسجد الخيف بمنى ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى أن قاموا لصلاة الفجر. فأحمد توقف عن الحكم بترجيح قول أي منهما بعد أن سمع كلامهما جميعا، ولكن يفهم من كلامه أنه يميل شيئا إلى قول يحيى بن معين. ويحيى وأحمد وعلي بن المديني هؤلاء في زمنهم لا نظير لهم في زمنهم، بالنسبة لمن كان قبلهم نعم كمالك وكذا، ولكن في زمنهم لا نظير لهم. هم أربعة كانوا أعلم علماء زمنهم بالحديث: يحيى بن معين، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، أبو بكر بن أبي شيبة، وكان كل واحد عنده تخصص في الحديث. أحمد بن حنبل أعلمهم بفقه الحديث، يحيى بن معين أعلمهم برجال الحديث، علي بن المديني أعلمهم بعلل الحديث، أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم للحديث وأحفظهم لهم، وكانوا في طبقة واحدة في ده. المهم ثلاثة منهم حصلت هذا النقاش، فعموما حصلت بينهم هذه المناقشة. فعموما حديث بصرة أرجح إن شاء الله، وهو الذي اختاره مالك، وفيه قدر كبير من الاحتياط. جيد. قال أن مسك له بكفك بباطن الكف أو بأطراف الأصابع رؤوسها وكذا من غير ما حائل بين اليد وبين العضو ناقض. ثم قال: وامرأة بالخلف، ماذا لو مست امرأة فرجها بيدها بنفس الشيء، يعني بالكف، بياض الكف هذا، هل ينتقض أم لا؟ قال: محل خلاف، لأن القائلين بأنه ينتقض وضوءها إن هي ألطفت يسمى الإلطاف، قالوا قياسا على أن الرجل ينتقض وضوءه بمسه لذكره، ولكن هذا قياس لا يصح، لأن المسألة هذه نفسها غير ثابتة، كون يعني غير مستقرة، يعني إنما يقاس على ما ثبت من النصوص، ما استقر عليه الأمر. إذا اتفقنا أن هذا النص ثابت نقيس عليه غيره، أما هو نفسه ما زلنا نختلف في تقديمه أو تقديم غيره عليه، لا يمكن أن يقاس عليه، لأنه كما يقال أثبت العرش ثم انقش. ما دامت المسألة محل أخذ ورد بين العلماء لا يصح أن يقاس عليه، ولكن يصلح لأن يعضد قولهم بشيء آخر، أن هذا الحديث ورد في بعض طرقه من مس فرشه، لذلك قلنا لكم من إذا مس الرجل ذكر نفسه قلنا أدق، لأن الحديث ورد بلفظ من مس فرشه، فعندئذ تدخل فيه المرأة طبعا، لكن هذه الرواية أخشى أن لا تكون محفوظة. نعم.